أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام بناء على مباني القوم الذين قالوا بأن العقل يدرك أن العاصي يستحق العقاب، فهل هو أيضا، أي العاقل، يدرك أن المتجري يستحق العقاب كالعاصي أم لا؟ بينا فيما سبق أن مثل طرح هذا السؤال إنما ينسجم مع مبنى أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة اعتبارية قد تترتب إذا أراد المولى، وقد لا تترتب، كما في القوانين الوضعية والآثار المترتبة عليها، فإن المقنن والواضع قد يرتب الجزاء وقد ماذا؟ وقد لا يرتب. أما بناء على المبنى الآخر فإنه صيغة السؤال وكيفية طرح البحث لابد أن تختلف وأن تتغير، لابد أن يطرح بهذه الصيغة، وهو أن العصيان هل يورث البعد عن الله؟ هل يورث السقوط عن القرب الإلهي؟ هل يورث العقاب بهذا المعنى أو لا يورث؟ السؤال يختلف كاملا، فإنه هناك يستحق أو لا يستحق، وهنا ماذا؟ يورث أو لا يورث. من قبيل يكون هذا البحث، يكون من قبيل أنه لو سألت أن النار لو وضع الإنسان يده في النار هل يستحق الاحتراق أو لا يستحق؟ هذا السؤال ليس بصحيح. أما لو سألت هل أن وضع اليد في النار يوجب الاحتراق أو لا يوجب الاحتراق؟ نعم، هنا يقال يوجب الاحتراق. وكم فرق بين يستحق الاحتراق وبين يحقق ماذا؟ يحقق الاحتراق، يورث الاحتراق، يوجب الاحتراق. إذن صيغة السؤال وكيفية طرح البحث لابد أن تكون محفوظة، لأنه على مبنى الاعتبارية يكون بنحو، وعلى مبنى التكوينية والرابطة الوجودية يكون ماذا؟ بنحو آخر. وهذا مما يؤسف له أنه لم يلحظ في كلمات الأصوليين على الإطلاق تقريبا، بس البعض لعله ملتفت، أنا ما وجدت في كلماتهم من هو ملتفت إلى هذه النكتة. هذه مسألة. الآن هذا البحث اللي عرضنا له في الأمس التحصيلي، وهو أنه هل أن المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، هذا العنوان، هذا الطرح إنما ينسجم ماذا؟ مع مبنى الاعتبارية، لا مع مبنى الوجودية والتكوينية. بناء على هذا، طبعا على المبنى اللي نحن نقول به وهو الوجودية، أيضا يمكن طرحه، ولكنه لا بهذه الصيغة وإنما بصيغة أخرى. على أي لحظة، قلنا بأنه استدل الشيرازي الكبير، المرد الشيرازي الكبير، لإثبات استحقاق المتجري للعقوبة عقلا، البحث بحث عقلي، على حد استحقاق العاصي بوجهين، وإن كانت في عبارات المرزا قلنا أنها ليست وجهان أو ليست وجهين، وإنما هما دليل واحد ولكنه مقدمات، هذه المقدمات نحلله. الوجه الأول هو ما قررناه فيما سبق من أننا لو فرضنا أن استحقاق العقوبة عقلا كانت مقيدة بأن يكون العلم مصيبا للواقع لتعطلت ماذا؟ جميع الأحكام. لماذا؟ باعتبار أنه يمكن للمكلف أن يحرز أن علمه مصيب للواقع أو لا يمكن، فإذا تتعطل جميع الأحكام، لأنه قيد استحقاق العقاب على المخالفة بشرط ماذا؟ أن تكون المخالفة مصيبة مصادفة للواقع، وحيث أن المكلف لا يستطيع أن يحرز المصادفة إذن لتعطلت ماذا؟ جميع الأحكام. هذا المعنى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكره في تقريرات السيد الهاشمي بهذا البيان في الجلد الرابع صفحة 53. هناك يقول أن المناط في حكم العقل باستحقاق العقاب هو ارتكاب ما يعلم مخالفته للتكليف، لا ما يكون مخالفا واقعا للتكليف. فالمهم هو العلم بالتكليف لا إصابة ذلك العلم للواقع، وإلا ماذا؟ لتعطلت الأحكام، لأنه لا يستطيع أحد أن يحرز أن علمه مطابق للواقع، حيث لا يمكن إحراز الإصابة في موردين. وعليه فالمتجري والعاصي على حد واحد، لأنه كلاهما ماذا؟ يوجد عنده علم بالتكليف. هذا هو الوجه الذي ذكره المرزا الشيرازي الكبير. المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه أشكل على هذا الوجه، قال، التفتوا جيدا، قال: نحن أيضا نقبل بأن العلم هو الذي يحقق استحقاق العقوبة عقلا، يعني العلم بالتكليف، أيضا نحن نقبل هذا، أن العلم بالتكليف هو موضوع استحقاق العقوبة عقلا إذا خالف ماذا؟ ما علم به. هذا صحيح، ولكنه من قال لكم أن المتجري عالم؟ المتجري ليس بعالم، بل هو جاهل جهلا مركبا. بعبارة أخرى، نحن نقبل هذه المقدمة من أن العلم بالتكليف مع المخالفة هو يحقق موضوع ماذا؟ استحقاق العقوبة. هذا صحيح، ولكنه المتجري عالم أو جاهل؟ أي منهما؟ من الواضح بأن المتجري عالم أو جاهل جهلا مركبا، فإذا هو خارج عن هذا الموضوع تخصصا موضوعا. هذا هو إشكال من؟ إشكال المرزا رحمة الله تعالى عليه. طب هذا الإشكال أتصور بأنه يمكن أن يتأمل فيه من جهتين. الجهة الأولى البحث المنطقي له، وهو الذي أشرنا إليه لمن قرأ الدروس أو حضر المنطق عندنا أو سمع الكاسيت يعلم، هناك نحن بينا بأن الجهل المركب علم أو ليس بعلم، قلنا أنه هذا أحد أفراد العلم. نعم، إلا إذا قيدت العلم بما هو مطابق للواقع، وهذا لا معنى له منطقيا، لا معنى له منطقيا أن يقيد ماذا؟ بما هو مطابق للواقع. على أي الأحوال هذا بحث منطقي. الآن احنا لا نريد أن ندخل في البحث المنطقي مع المرزا رحمة الله تعالى عليه. افترضوا بأن المتجري، إذا التأمل الأول نقول ماذا؟ من قال لكم أن المتجري ليس بعالم بل هو جاهل جهلا مركبا؟ بل الجهل المركب أيضا نحو من أنحاء العلم. هذا هو التأمل الأول. أما التأمل الثاني، التأمل الثاني الذي يستطيع أن يقوله المرزا الكبير، يقول: أنا لا أبحث بحثا منطقيا معكم أن المتجري هل يصدق على ما يعتقده علم أو لا يصدق عليه علم، بل هو ماذا؟ جهل مركب. هذا ارجعوا فيه إلى الأبحاث المنطقية. أنا أريد أن أقول لكم أن ما اعتقده هل هو الذي يترتب عليه استحقاق العقوبة أو لا بد أن يكون مطابقا للواقع؟ أي منهما؟ ها؟ من الواضح بأن المرزاخب لا يريد أن يقول لا بد أن يكون بشرط ماذا؟ المطابقة للواقع، لأنه غير مقدور. إذن يستطيع المرزا الكبير المرزا الشيرازي أن هكذا يجيب، يقول شيخنا أنتم خلطتم بين البحث المنطقي والبحث إيه؟ والبحث الأصولي. أنا ليس بحثي في أن المتجري هل هو عالم أو جاهل جهلا ماذا مركبا، سلمت معكم أن المتجري من هو؟ جاهل جهلا مركبا. في النتيجة ما حصل له العلم به واعتقده هل يشترط لكي يستحق العقاب يكون مطابقا للواقع أو لا يشترط؟ لا يشترط. فإذا لم يشترط يشمل العاصي والمتجري على حد سواء. إذن المرزا رحمة الله تعالى عليه أولا يرد عليه الجواب المنطقي، وهو أنه من قال لكم أن الجهل المركب ليس علما؟ ثانيا يرد عليه أنك خلطت بين البحث المنطقي وبين ماذا؟ وبين البحث الفلسفي أو البحث الأصولي. هذا فيما يرتبط بإشكال المرزا على كلام المرزا الشيرازي الكبير والجواب عنه. أما نفس الدعوة هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الجواب أن هذا الوجه غير صحيح. لماذا؟ باعتبار أننا نختار أن العلم الذي على أساسه يستحق العالم العقوبة على المخالفة العلم الذي لا بد أن يكون مطابقا للواقع، ولكن لا مطابقا للواقع في نفس الأمر، بل مطابقا للواقع في اعتقاد ماذا؟ في اعتقاد المكلف، وفي كل مورد شخصي يحصل للمكلف علم وقاطع فإنه يرى أن قطعه ماذا؟ مطابق للواقع. إذن لماذا تتعطل الأحكام؟ أنت قلت لو قيدناها بالمصادفة للواقع للزم ماذا؟ تعطيل الأحكام. نعم، لو قيدناها بالمصادفة للواقع واقعا يلزم ماذا؟ تعطيل الأحكام، وهذا لم يقل به أحد. وإنما دائما نحن نحتاج المصادفة لماذا؟ للواقع في اعتقاد المكلف، وهو دائما يرى أن اعتقاده واقعا ما هو مطابق للواقع. إذن لماذا يلزم تعطيل الحكم؟ أبدا لا يلزم أي تعطيل للحكم. أنا عندما أعتقد بأن هذا المائع الذي هو أمامي خمر أعتقد هذا، أحتمل الخلاف أو لا أحتمل الخلاف؟ أو لو احتملت الخلاف يلزم خلف الفارض. إذن أنا دائما أي القاطع دائما يعتقد أن قطعه مصادف للواقع، وعلى هذا الأساس يلزم تعطل الأحكام أو لا يلزم تعطل الأحكام؟ لا يلزم تعطل أي تعطيل للأحكام. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المرزا الشيرازي الكبير، وما يرد عليه وما يرد على المرزا فيما أشكله على المرزا الشيرازي الكبير. الوجه الثاني، المرزا الشيرازي الكبير يقول لا إشكال، الآن نقرأ لكم العبارة، لا إشكال في أن القبح أن استحقاق العقوبة عقلا ليس هو على القبح الفعلي محضا. هذا الإنسان يستحق العقوبة عقلا لا لأجل القبح العقلي الموجود ماذا؟ في الفعل محضا، لا ليس لذلك. لماذا؟ يقول لأنه لو كان الأمر كذلك للزم أن المكلف إذا اعتقد بخمر أنه ماء وشربه لكان فعله ماذا؟ قبيح. لو كان استحقاق العقوبة مترتب على القبح الفعلي محضا لما في الفعل ماذا؟ من قبحين. هذا لازمه ما هو؟ حتى أن من شرب الخمر باعتقاد أنه ماء فعله قبيح أو ليس قبيح؟ قبيح، يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة، ولا يمكن لأحد أن يلتزم بذلك، لأنه لا إشكال ولا شبهة أنه مناف لمعذرية القطع التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. فإذا لم يكن الاستحقاق العقوبة على القبح الفعلي، إذن لابد أن يكون استحقاق العقوبة على القبح الفاعلي. وإذا كان على القبح الفاعلي، القبح الفاعلي مشترك بين العاصي وبين المتجري على حد سواء. واضح صار هذا المطلب؟ ومن هنا، من هذه احنا، انا عبارة المرز الشيراز الكبير ما موجودة عندي، من هنا يتضح بان ما ذكره الشيء، ما ذكره المرزا من تقسيم القبح او الفعل الى، او القبح الى فعلي وفاعلي، تبين اصله اين موجود؟ ها، في كلمات المرز الشيرازي الكبير. هذا هو الوجه الثاني الذي على اساسه اثبت المرز الشيرازي الكبير استحقاق العقوبة للمتجري على حد استحقاق العاصي للعقوبة. عبارة هماتين كما ينقلها في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 29 هكذا يقول: إن الملاك لحكم العاقل بوجوب الطاعة إذا استحال كونه هو القبح الفعلي محضا. طبعا لماذا يستحيل أن يكون القبح الفعلي محضا هو الملاك؟ يقول: وإلا لزم استحقاق العقاب في موارد الجهل أيضا، فإنك إذا كنت جاهل هذا خمر، بل كنت تعتقد أنه ماذا؟ ماء وشربته، هذا الفعل قبيح أو ليس بقبيح؟ ها؟ بناء على أن استحقاق العقوبة على القبح الفعلي، وهذا الفعل قبيح في نفسه، وإن كنت أنا ماذا؟ وإن كنت غير عالم به. إذن من هذا نستكشف أن ملاك استحقاق العقوبة مو على القبح الفعلي، وإنما ماذا؟ على القبح الفاعلي. فلهذا يقول: فلا بد وأن يكون الملاك له، أي للقبح، هو القبح للاستحقاق العقوبة، هو القبح الفاعلي. التفت جيدا، لانحصار الملاك في أحدهما، لأن استحقاق العقوبة إما على القبح الفعلي وإما على القبح الفاعلي، فلما استحال أن يكون على القبح الفعلي فلا بد أن يكون على القبح ماذا؟ على القبح الفاعلي. وحيث أن القبح الفاعلي مختص بالعاصي ويشمل المتجري أيضا، يشمل المتجري، إذن هذا الملاك فيهما على حد سواء، فيثبت استحقاق العقوبة للمتجري والعاصي على حد سواء. بعد هذا راجعوا هناك في صفحة 29. لا، مو انت اذا ارجعت الاستحقاق العقوبة يرتبط بنفس الفعل، والفعل في نفس الامر قبيح وليس بقبيح، يعني لا ينبغي هذا الفعل في نفسه ارجعتموه، وهذا ترجعوه الى الفاعل انتو مع الجهل، يعني جهل الفاعل. اذا يقول اذا ربطتم القبح بالفعل بما هو فعله، فانا شربت هذا الفعل الذي هو قبيح في نفسه، الا ان تقولوا لا، القبح مو مرتبط بالفعل وانما مرتبط ماذا؟ بالفاعل، فهذا رجوع الى كلامه هو. على اي الاحوال، خب، منزى رحمة الله تعالى عليه يجيبه في كلمة واحدة، والحق مع المنزى في هذا، طبعا اذا تم هذا الكلام، والحق مع المرزا، يقول: هذا مبني على أن تكون القسمة قسمة حاصرة عقلية، يعني إما قبح فعلي وإما قبح ماذا؟ فاعلي. فإذا بطل القبح الفعلي يثبت ماذا؟ القبح الفاعلي. ولكنه ما أثبتتم لنا أن الحصر هنا عقلي وأن القسمة حاصرة، بل يوجد هناك شق ثالث. ما هو الشق الثالث؟ وهو القبح الفاعلي الناشئ ماذا؟ من القبح الفعلي. هذا شق ثالث. الشق الأول أن ملاك استحقاق العقوبة القبح الفعلي محضا. الشق الثاني أن يكون ملاك استحقاق العقوبة القبح الفاعلي محضا. أعم من يوجد قبح فعلي في الفعل أو لا يوجد؟ الشق الثالث ما هو؟ أن يكون ملاك استحقاق العقوبة القبح الفاعلي الناشئ من ماذا؟ وهو الجمع بينهم. هذا لا تبطلوه لنا. نعم لو كان يوجد عندنا شقان لا ثالث لهما فبإبطال الأول يثبت ماذا؟ الثاني. ولكنه هناك شق ثالث وهو أن يكون ملاك استحقاق العقوبة هو القبح الفاعلي، نحن معكم، ولكنه الناشئ من ماذا؟ من قبح موجود في الفعل. وفي المتجري يوجد قبح في الفعل أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. إذن العقوبة لا يستحقها. وهذا ما يشير إليه في صفحة 30. هناك يقول: وأما المقدمة الرابعة فلأن ملاك استحقاق العقاب وإن لم يكن هو القبح الفعلي كما أفاده قدس سره، إلا أن ذلك لا يستلزم كون القبح الفاعلي الموجود في صورة التجري ملاكا لاستحقاق العقاب أيضا. إبطال هذا الشق لا يلزم منه ماذا؟ ثبوت الشق الثاني. لماذا؟ بيان ذلك أن القبح الفعلي المتحقق في فرض العصيان ليس هو أمر مغاير للقبح الفاعلي. في الأخير في النتيجة ينتهي إلى أنه القبح الفاعلي الذي ينشأ من القبح الفعلي يكون ملاكا لاستحقاق العقوبة. وفي التجري يوجد قبح فاعلي ناشئ من قبح فعلي أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن لا يستحق العقوبة. طبعا هذا الوجه تعليق على هذا الكلام وكلام المرزا، هذا الوجه في أصله والتعليق الوارد عليه مبني على تعقل ماذا؟ قبح فعلي وقبح ماذا؟ وقبح فاعلي. أما إذا لم نتعقل ذلك فهذا الكلام أصلا وتعليقا صحيح أو غير صحيح؟ بعد غير صحيح. إذن هذا الكلام يعني كلام المرزا أولا وإشكال كلام المرزا الشيرازي أولا وإشكال النائين ثانيا إنما يرد لو تعقلنا أن هناك نحوين من القبح، قبح فعلي وقبح ماذا؟ فاعلي. وهذا ما أنكرناه فيما سبق من أن القبح لا يمكن إلا أن يكون فاعليا. إذن لا أصل الكلام صحيح ولا الإشكال الذي أورده عليه المرزا النائيني أيضا تام. هذا هو الوجه الثاني لإثبات استحقاق العقاب وقد اتضح ماذا؟ عدم تماميته. الوجه الثالث الذي جاء في المقام هو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل. طبعا هذا الكلام إنما هو للزواري في ذخيرة المعاد صفحة 209، وأنا الكتاب ما كان عندي حتى أنه أقرأ النص من العبارة، ولكنه جملة من المحشين ذكروا بأن هذا إنما هو دليل السبزواري، مو السبزواري صاحب المنظومة الفقيه، دليل السبزواري لإثبات ماذا؟ استحقاق المتجري للعقوبة عقلان. أما الدليل فقد أشار إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، قال: وقد يقرر دلالة العقل على ذلك. على ماذا؟ مو على القبح وإنما على استحقاق المتجري للعقوبة. هذا الكلام قرأناه نحن فيما سبق ولكنه الآن محل كلام لا نحتاج إلى قراءة مرة أخرى، بأن إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما، هذا قطع هذا ماء خمر فشربه وهذا قطع هذا خمر فشربه، فاتفق مصادفة الأول للواقع وعدم مصادفة الثاني ماذا؟ للواقع. هذا شرب الخمر الواقعي وهذا شرب ماذا؟ ماء فراتا، ماء سائغا للواقع، ومخالفة الآخر. خب هنا توجد احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يستحق معا العقاب، الاحتمال الثاني أن لا يستحق معا وهذا واضح البطلان، الاحتمال الثالث أن يستحق المتجري ولا يستحق العاصي، هذا مقطوع البطلان أيضا، الاحتمال الثالث أن يستحق العاصي دون المتجري، وهذا معناه إناطة استحقاق العقاب بما هو خارج ماذا عن محل الاختيار عن القدرة. إذن يتعين ماذا؟ الاحتمال الأول وهما أن يستحق معا العقاب. واضح هذا بلي؟ لا، ذاك في العقوبة، الآن بحث الاستحقاق، أما أنه عقوبته أشد ومؤشد ذاك مقام ثالث من البحث إن شاء الله بعد ذلك. الآن احنا نتكلم في أصل القضية أن المتجري يستحق أو لا يستحق. فإذا ثبت الاستحقاق نبحث بحثا جديدا وهو أنه درجة الاستحقاق متساوية مع العاصي لو ماذا، وفيها أقوال أربعة بحثه إن شاء الله سيأتي. ولكن هذه الأبحاث في كلمات الأعلام موجودة لكن ما نظمت كما ينبغي، فلهذا الطالب عندما يدخل في بحث التجري لا يعلم لماذا أنه طرحوا هذا البحث هنا. هذه أبحاث متسلسلة، وإحنا شفتوا المنهجية اللي اتبعناها في التجري تختلف عن المنهجية حتى هذه الأبحاث جملة وتفصيلة نربطها بعضها ببعض، لأنه الأعلام بحثوها بمنهج آخر، بحثوها البحث العقلي خلوه في مكان، بحث الأصولي خلوه، إحنا خلطنا بين الأبحاث الأصولية والكلامية حتى أنه الأبحاث تنسجم أكثر انسجام على أي لحظة. هذا هو الدليل الذي ذكره السبزواري في ذخيرة المعاد بأنه دليل على استحقاق المتجري للعقوبة كما يستحق من؟ العاصي. شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه عنده هنا جملة في الجواب لأنه يجيد، يقول وأما ما ذكره فإنه غير تام. هذه العبارة هنا في كلمات الأعلام قررت بتقريرات متعددة، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قررها بنحو هسه الإخوة اللي يبدون يراجعون هناك بعد احنا حتى لا نقف طويلا. يقول وأجاب عنه يعني الشيخ الأنصاري، هذا في المجلد الرابع من التقريرات سيد الهاشمي صفحة 54، يقول وأجاب عنه بنحو، ثم هو يقول وإن شئت تقريب هذا الوجه بوجه فني ويقربه بنحو آخر، بيانات متعددة. أما البيان الذي يذكره أولا قبل الوجه الفني هذا، يقول نحن نشترط في المقتضي أن يكون اختياريا، أما المانع لا يشترط أن يكون اختياريا، والمصادفة وعدم المصادفة مرتبطة أين؟ بالمانع لا بالمقتضي. نحن نشترط في المقتضي أن يكون ماذا؟ اختياريا، أما المانع أن يكون اختياريا لا يشترط فيه ذلك. بشهادتي، التفتوا جيد، بشهادتي أنه جنابك لو لم تستطع أن تعصي الله سبحانه وتعالى لأمر خارج عن اختيارك لا تستطيع أن تعصي. افترض الإنسان حصل له شلل مولانا في لسانه، بعد يستطيع أن يستغيب أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، عاجز ككوينة. هذا العاجز منع، ولكن هذا المانع اختياري أو غير اختياري؟ يقول لا يشترط. أنت تستحق العقوبة، بعد تستحق العقوبة على الغيبة أو لا تستحق؟ لا تستحق. هذا البيان حتى الأخوة يراجعوا هناك هواية ما يقرب المطلب إلى الذهن، في ذهني لابد أن يقرب البيان بهذا النحو، لأن هناك هاي عبارته يقول بما يرجع إلى التفكيك بين المقتضي الاستحقاق والمانع عن، فالمقتضي لابد أن يكون اختياريا أما المانع فلا يشترط فيه ذلك. أما في مقام الجواب لابد أنه في نظري أن يكون بهذا المعنى لهذا البيان، التفتوا إليه بعد تقريرات الأعلام أنتم تراجعوها، وهو أنه في اعتقادي أن الشيخ الأنصاري مطلوب الأعلام هو هذا بس بيانه يختلف، أن الشيخ الأنصاري يريد أن يقول أن استحقاق العقاب لابد أن يكون مرجعه إلى أمر اختياري، أما عدم استحقاق العقاب أيضا لابد أن يكون اختياريا، لا دليل عليه. إذا الله أراد أن يعاقب العقل، إذا أراد أن يدرك استحقاق العقاب، لا بد أن يكون ماذا ذلك الفعل؟ بنحو من الأنحاء يرجع إلى الاختيار. أما إذا أراد أن يدرك عدم الاستحقاق، هم يشترط أن يكون ذلك الفعل اختياريا أو يمكن أن لا يكون اختياريا؟ لا، يقول لا يشترط أن يكون اختياريا. نحن في استحقاق العقاب نريد أن يكون ماذا الفعل اختياريا، أما عدم الاستحقاق أيضا لا بد أن يكون منشأه اختياري. لا، ليس الأمر كذلك. جنابك الآن لا تشرب الخمر لعجزك التكويني، لا تستطيع أن تستغيب لعجزك التكويني، مشلول أنت، تستحق العقاب هنا أو لا تستحق؟ ها، لا تستحق، ولكنه عدم الاستحقاق منشأه اختياري أو غير اختياري؟ ها، غير اختياري، عاجز أنت. أنت حتى لو أردت أن تستغيب تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، فأنت عاجز. وهنا أنت تستحق العقاب أو لا تستحق العقاب؟ لا تستحقه، ولكن عدم الاستحقاق منشأه أمر اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول نحن في عدم الاستحقاق لا نريد أن يكون الفعل ماذا؟ اختياريا. في الاستحقاق نريد أن يكون ماذا؟ اختياريا. وهذا الإنسان، تعال طبق على محل الكلام، تقول وهذا الإنسان عندما شرب هذا المائع باعتقاد أنه خمر وتبين في الواقع أنه كان ماذا؟ خمرا، يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ نعم، وهو على فعل اختياري أو غير اختياري؟ نعم، فعل اختياري. أما ذاك الذي شرب الماء ولم يصادف الواقع، عدم المصادف الواقع وإن لم يكن اختياريا، لا يستحق العقوبة. ما المحذور في ذلك؟ لأن عدم الاستحقاق لا يشترط فيه الاختيارية. إذا كان استحقاق يشترط فيه الاختيارية، ونحن نريد أن نقول أن المتجري لا يستحق، تقول مؤنبته بأمر غير اختياري، يقول عدم الاستحقاق لا يحتاج أن يكون أمرا اختياريا. ما أدري واضح هذا البيان ولا وأوضح من البيانات الأعلام. كفتولي أعيد المطلب. شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عبارته مو هالقد واضحة، ولكنه هذا هو مراده، قدس سره. شيخ الأنصاري هكذا يقول نحن نريد في استحقاق العقاب أن يكون الفعل ماذا؟ اختياريا. والمتجري وإن كان عدم المطابقة للواقع اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري، ولكن عدم الاستحقاق لا يشترط أن يكون الفعل ماذا فيه؟ اختياريا. ما أدري واضح هذا المطلب، ولهذا التفت لعبارته، العبارة في الرسائل حتى تعرفون بأنه ماذا يوجد في الرسائل. قال وأما ما ذكر من الدليل العقلي فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع. أنت قلت بأنه إذا قلت هذا العاصي يستحق والمتجري لا يستحق، يلزم إناطة الاستحقاق وعدم الاستحقاق بماذا؟ بأمر غير اختياري. يقول لا، نحن أناطنا عدم الاستحقاق بأمر اختياري، وإن كان الاستحقاق بأمر ماذا؟ اختياري. هذا شرب الخمر وكان أمرا اختياريا له. نعم، المتجري لا يستحق، ولكن كان بأمر اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري، وعدم الاستحقاق لا يحتاج أن يكون ماذا؟ منشأه اختياريا، لأنه عصى اختيارا. أما دون من لم يصادف فإنه لا يستحق. قولك إن التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ممنوع، فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار طبعه غير معلوم. من قال عدم الاستحقاق يشترط أن يكون أيضا ناشئا ماذا؟ عن اختياره. بل عدم الاستحقاق يمكن أن يكون ناشئا ماذا؟ عن غير اختيارين. هذه في صفحة 9 من هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي مال جامعة مدرسين، الجزء الثاني. إذن هذا الوجه الثالث صحيح لو باطل؟ أيضا هذا الوجه الثالث أيضا باطل. فنبقى نحن والدليل العقلي، يعني والإدراك العقلي، الوجدان، أن الوجدان يرى إذا ثبت أن الفعل يعني الفعل المتجرى به قبيح عقلا فإنه ما هو ها؟ يستحق فاعله عليه العقوبة عقلا. وهذا ما تكلمنا عنه فيما سبق، وقلنا بأنه واقعا مثل هذا الوجدان لمن يوجد عنده فطوبى له، أما نحن لا يوجد عندنا مثل هذا الوجدان. يقول بأنه إذا خالفت المولى فإن العقل يدرك ماذا؟ ها؟ يدرك أنه يجوز له أن يعاقبك، والمعاقبة بالمعنى الذي أيضا يقوله هؤلاء الأعلام. وقد يجب أن الآن نطرح العنوان اللاحق. المهم بناء على ثبوت استحقاق العقوبة للمتجري، شوفوا هذه الأبحاث كيف تتسلسل. البحث الأول أن الفعل المتجرى به قبيح أو ليس بقبيح. البحث الثاني ماذا؟ أنه الفاعل لهذا القبيح يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة. الآن البحث الثالث، وهو أنه هل يوجد فرق في العقوبة وفي استحقاق العقوبة بين العاصي والمتجري أو لا يوجد فرق؟ يعني لو فرضنا بأنه العاصي لا بد أن يعذب في نار جهنم مثلا 100 يوم، المتجري أيضا يعذب 100 يوم، لو يعذب مثلا 50 يوم مثلا، ما أدري واضحة؟ إذن البحث الثالث الذي لا بد أن يطرح في المقام هو أنه هل أن العاصي أشد عقوبة من المتجري أو لا. هنا توجد في الكلمات أقوال، طبعا الاحتمالات متعددة ولكن نتيجتها هذه، أن يقال بأنه لا واحد، لا فرق بينهما، لا فرق بين العاصي وبين ماذا؟ وبين المتجري من حيث العقوبة، من حيث استحقاق العقوبة. ولكن هذا القول، طبعا القول الثاني يقول لا بينهما ماذا؟ ها؟ يوجد فرق، فإن العاصي أشد استحقاقا للعقوبة ممن؟ من المتجري. هذان قولان في المسألة. أما القول الأول وهو أن العاصي والمتجري من حيث الاستحقاق على درجة واحدة فيها اتجاهات 3، هسه مو بالضرورة ما هي كلها نعرض لها، بس أنا تسلسل البحث أريد يحفظ، والإخوة هم بعد يراجعون التفصيلات، وإلا التفصيلات ندخل فيها واي وقت يأخذ من عندنا. قول لصاحب الكفاية، قول للمحقق الإصفهاني، قول لصاحب الفصول، الفصول في الأصول. صاحب الكفاية يعتقد بأنه العقاب واحد لأن السبب واحد. المحقق الإصفهاني أيضا يعتقد أن العقاب واحد لأن السبب واحد، ولكن يختلف صاحب الكفاية عن المحقق الإصفهاني أن السبب ما هو؟ هل السبب أمر نفساني قلبي وهو الطغيان والخروج عن زي العبودية، أو السبب هو الفعل المتجرى به؟ أي منهما؟ كلاهما يعتقد بوحدة السبب، ومع وحدة السبب المسبب واحد لو متعدد، ها؟ يقول المسبب مع وحدة السبب المسبب واحد، ولكن الاختلاف في أن السبب ما هو، هل السبب هل هو ذلك الأمر النفساني وهو الطغيان على المولى الذي يقوله صاحب الكفاية، أو أن السبب هو قبح الفعل المتجرى به أعم من أن يكون معصية أو أن يكون ماذا؟ تجريا. صاحب الكفاية يقول الأول، المحقق الإصفهاني يقول ماذا؟ الثاني. أما صاحب الفصول ماذا يقول؟ يقول لا، السبب متعدد، ولكن نحن نؤمن بتداخل الأسباب، فالمسبب يكون ماذا؟ يكون واحدا. السبب متعدد، وهو أنه المعصية شيء والتجري شيء آخر، فالسبب سببان، يعني أن العاصي إذا عصى يوجد سببان لاستحقاق العقوبة، ولكن هذان السببان ماذا في مرحلة المسبب؟ يتداخلان فيكون المسبب ماذا؟ فيكون المسبب واحدا. بس العبارة ما احنا ما ادري كتبناها ما كتبناها بالي. لا ما جايبين مولانا مو انا بل ايه خلونا نشوف لبلكن نلقاه مولانا. هاي العبارة فقط نقرأ لكم اياها لا جايبين مولانا مولانا خلافا للفاضل المعاصر. هاي العبارة اللي ينقلها الصهاني رحمة الله تعالى عليه في نهاية الدراية، هذه طبعة مؤسسة آل البيت المجلد الثالث صفحة 45، يقول وعبارته هذه: فإن التحقيق أن التجري على المعصية معصية أيضا، والعصيان أيضا معصية. شيء أيضا السبب واحد ومتعدد اثنين، لكنه إن صادفها التجري على المعصية، إن صادف المعصية تداخل وعد معصية واحدة. إذن هؤلاء جميعا يرون أنه العقاب واحد لو متعدد في العاصي والمتجري واحد، ولكن يختلفون في ماذا؟ أن صاحب الكفاية يرى أن السبب واحد وهو الطغيان، الإصفهاني يرى أن السبب واحد وهو قبح الفعل المتجرى به، ولكن صاحب الفصول يرى أن السبب متعدد ولكن ماذا؟ يتداخلان. هذا قول اللي يرى العقاب واحد في قبال القول الثاني، اللي يرى العقاب واحد ومتعدد يقول متعدد. وهذا اللي إذا يتذكر الإخوة نقلنا عن حاشية السيد الحائري أنه ذهب إلى أنه ماذا؟ أن العقاب متعدد، وإن لأن السبب ما هو؟ لأن السبب متعدد، وهذه مو من موارد التداخل، لأن موارد التداخل على قسمين يأتي بحثه، والحمد لله رب العالمين.